إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية الأسبوعية. نبدأ من المغرب، حيث توقع البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.6% خلال هذا العام، وهي نسبة أفضل من توقعاته السابقة. ويأخذ البنك الدولي في اعتباره تحسن ظروف الجفاف في المغرب واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية. وتوقعت المؤسسة المالية الدولية استقرار نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3.4% في العام 2022، منخفضا من معدله هذا العام. وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، هيئة الإحصاء الرسمية، توقعت في 14 من كانون الثاني جانفيي الماضي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 4.6% خلال هذا العام. وتأتي توقعات البنك الدولي مطابقة تماما لتوقعات مندوبية التخطيط ومتقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7% ومعدل تضخم دون 1%. من توقعات البنك الدولي بخصوص المغرب إلى توقعاته بالنسبة لتونس، حيث يتوقع البنك العالمي أن تتطور نسبة النمو في تونس إلى 4% هذا العام، بعد أن تدحرجت إلى مستوى قياسي بنحو 8.8% تحت الصفر عام 2020 بسبب جائحة الكوفيد. وسيسجل النمو في تونس وفق تقدير نشرة البنك العالمي حول التوقعات الاقتصادية العالمية تراجعاً خلال السنتين القادمتين، ليبلغ 2.6% في عام 2022 و 2.2% في العام 2023. وكان مجلس نواب الشعب التونسي وافق الثلاثاء على اتفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة الكوفيد. ووفقا للاتفاق الذي أقر في جلسة عامة في البرلمان، يخصص القرض لدعم مشروع الحماية الاجتماعية للمتضررين من الجائحة. ووفقا لهذا الاتفاق الذي حظي بموافقة البرلمان، يتم تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الممول بقرض البنك الدولي من قبل الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على امتداد 3 سنوات، وذلك في الفترة من أيار مي هذا العام إلى أذار مارس من العام 2024. وسيمول القرض بشكل مباشر إعانات نقدية للعائلات الفقيرة من موازنة الدولة وفق الاتفاقية. وبالنسبة للمنطقة ككل، أشار البنك العالمي إلى إمكانية تسارع وتيرة النمو بالمنطقة ككل لتبلغ 3.5% العام المقبل، جراء تكثيف حملات التلقيح ضد الكوفيد والتخفيف من القيود المسلطة على التنقل والتقليص من تراجع إنتاج النفط والحد من الصعوبات المالية. وتوقع البنك الدولي أن تستفيد المنطقة من ارتفاع أسعار الطاقة المسجلة في الأونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي وتقلص حالات تعطل النشاط الاقتصادي جراء تفشي وباء الكوفيد. بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، اعتبر البنك الدولي أن الجائحة ستظل عائقا أمام دفع النمو الاقتصادي على غرار مصر، التي من المنتظر أن يتراجع نموها إلى 2.3% هذا العام، مما سينعكس سلبا على قطاعات السياحة والصناعة واستخراج النفط والغاز. أما البلدان المصدرة للنفط، فسيدعم ارتفاع أسعار النفط عائدات هذه الدول، خاصة أن متوسط أسعار الطاقة مرجحة إلى أن تصل لحوالي 62 دولار للبرميل بين هذا العام والعام المقبل. وبحسب البنك الدولي، دائما يرجح البنك أن تشهد السعودية نموا بنسبة 2.4% هذا العام ونحو 3.3% العام المقبل. والاقتصاد السعودي هو الاقتصاد العربي الأقوى في المنطقة، وهو الاقتصاد الوحيد الذي يدخل في مجموعة الدول 20. أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، عزمها إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أي لا تخضع لأساليب الأسواق المالية التقليدية. وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة المحلية أنها عينت بنوك الإنماء للاستثمار الراجح المالية بي إن بي باريبا، سيتي، أبوظبي الأول، جولدمان ساكس، HSBC وجي بي مورغان ومورغان ستانلي والأهلي المالية رياض المالية SMBC وستاندرد شارتريد بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب للمشتركين الرئيسيين. وأوضحت الشركة أن الصكوك ستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول، وذكرت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة للشركة أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك. وكانت شركة أرامكو أصدرت أول طرح دولي من السندات بقيمة 12 مليار دولار عام 2019، بينما طرحت العام الماضي سندات بثمانية مليارات دولار. وارتفعت أرباح أرامكو بنسبة فاقت 30% خلال الربع الأول من هذا العام إلى 81 مليار ريال، أي حوالي 22 مليار دولار. نبقى في مجال إصدارات الصكوك وفي مصر، حيث أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تستعد لدخول سوق التمويل الإسلامي لأول مرة عبر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان دون أن يحدد قيمة الطرح. وقال وزير المال المصري إن إصدار قانون الصكوك السيادية يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الطرح يساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. وسيتم إصدار صكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية ومتساوية القيمة. وتابع وزير المال المصري: ستصدر الصكوك لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، ملمحا إلى أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية تصقيق الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلا عن مالكي هذه الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. من أبرز تداعيات وباء الكوفيد على الاقتصاد العالمي كان لابد من التوقف عند سوق العمل، حيث وصف مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر تأثير الجائحة على عالم الوظائف بأنه كارثي وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008 التي تلت أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وقال رايدر في افتتاح مؤتمر وزاري إنه إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي 4 أمثال شدة الأزمة المالية في 2008-2009، كما حذر من تعافي اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذيه جزئيا التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات ضد الكوفيد، حيث تعول الدول الكبرى خاصة على إقدام المواطنين على أخذ اللقاح، ما يسمح بتوفير بيئة أفضل للوظائف ولعودة فتح الشركات. في الكويت، وبحسب بيانات رسمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في البلاد خلال 2020 بنسبة قاربت 9% على أساس سنوي وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة الكوفيد وانخفاض أسعار النفط. الانكماش بهذه النسبة يعني تحت الصفر بلغت قيمته، وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، 36 مليار دينار، أي حوالي 118 مليار دولار بالعام الماضي، مقابل نمو بحجم 40 مليار دينار تقريبا في عام 2019. وسجل الاقتصاد الكويتي انكماشا بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة 11.2% قياسا على الربع السابق له، فيما انكمش بمقدار أكثر من 20% عند التقدير بالأسعار الجارية للناتج المحلي. وانخفضت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بالربع الأخير من العام في الكويت إلى حوالي 51% مقابل مساهمة فقط 53% في الربع الثالث من نفس العام. وقعت في وزارة الزراعة الأردنية الخميس اتفاقية إنشاء شركة التسويق الزراعي التي تهدف إلى كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد منفذ للمنتجات الزراعية الفلسطينية والأردنية في الأسواق العالمية. وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري قال لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الحكومة تعمل بكل طاقتها لدعم صمود المواطن الفلسطيني، مؤكدا أن جوهر الصراع مع الاحتلال هو الأرض، كما أن المزارع هو الجندي الذي يقف في مواجهة الجنود، ونتيجة لوجود حالة من التدمير للقطاع الزراعي بسبب حصار الإسرائيلي على تصدير المنتجات الفلسطينية. وعن رأس مال الشركة قال العطاري إن الحكومتين الأردنية والفلسطينية دفعتا نصف رأس مال الشركة المقدر ب18 مليون دولار، مشيرا إلى أن إنشاء الشركة جاء لخوض المغامرة نيابة عن القطاع الخاص الذي لا يستطيع تحمل المخاطر. من جانبه قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن هذه الشراكة من الأشقاء هي جزء من برنامج ممتد منذ عدة سنوات يهدف لدعم القطاع الزراعي بين البلدين، مضيفا أنه من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في فلسطين والأردن هو التسويق الزراعي، ونتيجة لاتفاقيات مسبقة قمنا اليوم بتأسيس الشركة برأس مال يبلغ 18 مليون دولار. في خطوة أوروبية باتجاه التخلص من المنشآت الملوثة للبيئة ومناجم الفحم، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق بقيمة 17.5 مليار يورو لدعم القطاعات التي ستتأثر أكثر من غيرها بالتحول الصديق للبيئة، الذي يتطلب من قطاعات اقتصادية عدة القيام بتضحيات والتخلي عن الاستخدامات التقليدية للنمو الاقتصادي. وأعلن المجلس الأوروبي أن الدول الأعضاء أقرت صندوق الانتقال العادل الذي يهدف لجعل الاتحاد الأوروبي قارة خضراء وصديقة للبيئة بحلول العام 2050، وسيعمل الصندوق على دعم مشاريع من شأنها تقليل استخدام الوقود الأحفوري في دول الاتحاد الأوروبي والمساهمة في استثمارات نظيفة متنوعة تحفز الاقتصاد المحلي في المناطق التي يوجد بها الفحم والصخر الزيتي والمنشآت الصناعية التي تسبب تلوثا شديدا. كما سيدعم الصندوق العمال الذين فقدوا أعمالهم نتيجة إغلاق المنشآت التي تسبب تلوثا للبيئة، وذلك عبر توظيفهم في أعمال أخرى. ومن المتوقع أن تكون بولندا وألمانيا من أكثر البلدان الأوروبية استفادة من الصندوق المذكور، وذلك نظرا لاستعدادها لإغلاق مناجم الفحم على أراضيها. كانت هذه النشرة الاقتصادية الأسبوعية، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء. إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي.